السؤال الرابع عشر، قد انتشر في السنوات القريبة مسألة إجازات القرآن الكريم في مدارس التحفيظ التابعة للقسم النسائي، وقد جرت العادة أن يكون للختم برنامج معين كالتالي: أولا، يدعى أهل الطالبة التي ستجاز وأهل المدرسة وربما غيرهم لحضور الختم، وهم يقصدون بركة الدعاء حين الختم. ثانيا، تقرأ الطالبة من أواخر المصحف وغالبا ما يكون من سورة الكوثر، ثم بعد انتهائها من سورة الناس تبدأ بالفاتحة، ثم تقرأ حوالي 5 آيات من سورة البقرة، ثم تبدأ بالدعاء: والحاضرات يؤمننا، ومنهن الحاضرات من إيش يؤمننا ومنهن الحاضرات، تبدأ بالدعاء: لعل ومن الحاضرات من ترفع يديها حال الدعاء، ثم تأخذ المجيزة بقراءة السند، ثم توزع بعض المأكولات والمشروبات. وبعد البحث وجدنا أنه لم يصح حديث في فضل الدعاء عند الختم إلا حديث واحد عن أنس رضي الله تعالى عنه، رواه الدارمي: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وكذلك الحديث الذي يعتمدون عليه في مسألة الرجوع بعد الختم إلى التلاوة من أول المصحف يعرف بحديث الحال المرتحل، رواه الترمذي وضعفه المحققون كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بكر أبو زيد. فنريد أن نعرف حكم البرنامج المذكور نقطة نقطة. أولا، مسألة الإجازة في القرآن لا شك أنها شهادة من الشيخ لمن قرأ عليه وحفظ عليه، ومثلها الإجازة في السنة في الحديث، وهي طريقة متبعة عند أهل الحديث وعند أهل الله الذين هم أهل القرآن، من أخذه بحقه، هذه سنة وطريقة معروفة عندهم. والفائدة منها هي مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة التي هي اتصال الأسانيد من أولها إلى نبيها عليه الصلاة والسلام، من آخرها إلى نبيها عليه الصلاة والسلام. هذه هي الفائدة من ذكر أو من حصول الأسانيد. وأما ما في الشرع من كتاب وسنة فهو ثابت بدون هذه الأسانيد المتأخرة، بعد أن حفظ القرآن ودون، بعد أن دون القرآن وجمع بين الدفتين، صار الناس يجيز بعضهم بعضا به للشهادة بأن هذا المجاز قد حفظ القرآن وأتقن القرآن على قراءة أو على قراءات، على شيخ بعينه أو على عدة شيوخ. المقصود أن هذه شبه شهادات، لكنها لا قيمة لها من حيث الثبوت وعدمه، فالقرآن ثابت بدونها. وقل مثل هذا في السنة، كانت الأسانيد المعول عليها في أول الأمر، لكن لما دونت السنة وحفظت في دواوين الإسناد الإسلام من صحاح ومعاجم ومسانيد وسنن ومصنفات وغيرها، ما جاء بعدها من أسانيد لا تزيدها قوة ولا تضيرها ولا تؤثر فيها ضعفا، نعم، وإنما يحرصون لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة. إذا عرفنا هذا فطالب العلم يحرص على مثل هذا، أن يحصل على إسناد من شيخ يشرف بالانتساب إليه، لا ما يفعله كثير من الناس أنه يلهث وراء الأسانيد ولو كانت عن أناس غير مرضيين، لأن بعض من لديه بعض الأسانيد عندهم مخالفات عقدية ومخالفات سلوكية وعملية، والناس يذهبون إليهم ويأخذون هذه الأسانيد ليقال إن عنده إجازتان 10 أجايز أو ما أشبه ذلك، أو عنده ثبت مملوء بالإجازات. إن كانت الفائدة المرجوة من هذا التعب واللهث وراء هذه الإجازات مثل هذا، لا شك أنها حقيقة مرة تدل على خدش في الإخلاص، لكن إذا أخذت عن أهل العلم الموثوقين الذين يتشرف بالانتساب إليهم، فهذه سنة من سلف. فطالب العلم تكون لديه إجازة أو إجازتان، ولا يكثر منها بحيث تكون على حساب غيرها. على أن المجاز ينبغي أن يكون أهلا للإجازة، ولذا ابن عبد البر اشترط في صحة الإجازة أنها لا تصح إلا لماهر بالصناعة. وأما أن يجاز الناس كلهم، يجاز الفساق، يجاز العوام، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت لعموم المسلمين، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، الإجازة في أصلها وفي الرواية بها فيه ضعف، فكيف إذا اقترن مع هذا الضعف هذا التوسع الشديد؟ المقصود أن الإجازة بالنسبة لمن يستحقها ولمن تؤخذ عنه من أهل التوثق ومن يشرف بالانتساب إليه سنة من قد سلف. يعني إذا عرفنا هذا ما يحتف بالإجازة من أعمال، نعم، إذا قرأ الطالب أو الطالبة على الشيخ القرآن كاملا وضبطه وأتقنه على قراءة معينة أو على قراءات أجازه الشيخ، إلى هذا الحد لا إشكال فيه. قل مثل هذا في السنة. دعوة أهل الطالبة التي ستجاز وأهل المدرسة وربما غيرهم من حضور الختم وهم يقصدون بركة الدعاء عند حين الختم، إن كان المقصود بذلك حث الهمم والاقتداء بهذه الطالبة التي أتقنت القرآن وحفظت القرآن وأتمت حفظ القرآن، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، إن الأمور بمقاصدها. وإن كان المقصود بذلك حفل وقدر زائد على ذلك وقد يزاول فيه بعض الأمور التي لا تحسن ولا تحمد عقباها، مثل هذه تمنع، لأن المسألة مسألة علم يراد به ما عند الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقصدون بركة الدعاء حين الختم. لا شك أن المؤمن على الدعاء داعي وله نصيبه من هذه الدعوة. ثانيا، تقرأ الطالب من أواخر المصحف وغالبا ما يكون من سورة الكوثر، إذا كان المراد بذلك معرفة مدى إتقان هذه الطالبة ومدى تجويدها وضبطها للقرآن فلا بأس، وإلا فالأصل أنها أتمت القرآن قبل ذلك على من يريد إجازتها. وإن كانت قد وقفت قبل ختم القرآن عند هذه السورة وبدأت بها عند هؤلاء الحضور من أجل دعاء الختم، لأنه يكون بعد الفراغ من سورة الناس، هذا على تقدير ثبوته. لو وقفت على سورة الناس قبل ذلك عند المعلمة ثم بعد ذلك أعادت، ما صادفت الختم، لأن الختم حصل قبل ذلك. الختم حصل قبل ذلك عند قراءة سورة الناس على المعلمة. لكن إن وقفت على هذه السورة وأتمتها ثم دعت دعاء الختم كما هو المأثور عن أنس، لا بأس إن كان بهذا القصد. ومثل ما أشير في السؤال وبعد البحث وجدنا أنه لم يصح حديث في فضل الدعاء عند الختم إلا حديث واحد. أولا، الحديث ليس بمرفوع، موقوف من فعل أنس رضي الله تعالى عنه. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وجاء عن بعضهم أن عند الدعاء عند ختم القرآن دعوة مستجابة. المقصود أن من اقتدى بهذا الصحابي الجليل في مثل هذا ودعا عند ختم القرآن لا شيء عليه، ولو حضره أحد وأمنوا على دعائه لا بأس به إن شاء الله تعالى. تقول: ثم تبدأ بالدعاء والحاضرات يؤمن، ومنهن من يرفع يديها، من ترفع يديها حال الدعاء. على كل حال، رفع اليدين في الدعاء أمر معروف ومستفيض، وجاءت فيه الأحاديث المتواترة في مواطن كثيرة القولية والفعلية. المقصود أنه لا بأس به رفع اليدين في الدعاء لسيما خارج الصلاة، لا شيء فيه. ثم تأخذ المجيزة بقراءة السند على العادة، تقرأ إسنادها في عن شيخها عن شيخه إلى آخر الإسناد إلى الحضرة النبوية، ثم بعد ذلك توزع بعض المأكولات والمشروبات. هذه أمور لا تعرف عند سلف هذه الأمة، لا تعرف عند سلف هذه الأمة. اللهم إن كانت من باب إكرام من حضر فلا بأس به إن شاء الله تعالى. أما إذا كان اقترانها بالختم وأن الختم لا يتم إلا بهذا فلا. تقول: بعد انتهائها من سورة الناس تبدأ بالفاتحة ثم تقرأ حوالي 5 آيات من سورة البقرة، هذا عمدته حديث الحال المرتحل، حديث الحال المرتحل وهو حديث مضعف عند جماهير العلماء، هو حديث مضعف عند جماهير العلماء، على أنها إذا قرأت من آخر القرآن ووصلت إلى سورة الناس ثم قرأت الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة ثم دعت، يعني بعد قراءتها ما ذكر الفاتحة، ما صار الدعاء عند ختم القرآن، إنما يتحقق الدعاء عند ختم القرآن الوارد في خبر أنس بن مالك رضي الله عنه عند الفراغ من سورة الناس، لا عند الفراغ من سورة الكافرون ثم بعد ذلك يكمل بسورة الكوثر، أو الفراغ من القرآن الوقوف عند سورة الناس ثم يعاد من سورة الكوثر إلى آخره، ولا أن يبدأ به مرة ثانية فتقرأ الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة.